بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. ارجو ان احنا نقفل الميكروفونات كلنا علشان مفيش اصوات واحنا بنسجل، عشان الاجتماع ده بيتسجل. كل واحد داخل معانا يتاكد ان الميكروفون بتاعه اوف، الا لو حب يسال اي سؤال او يعلق اي تعليق يفتح الميكروفون وبعد ما يخلص يقفله تاني. بنعمة ربنا هنتكلم النهاردة في سفر، يعني أعتقد أن أغلب يعني اللي بيقروا في الكتاب المقدس يا إما مش بياخدوا بالهم منه أو يعني مش بيقروه لأنه صعب شوية ولأنه مليان رموز وكلام شديد، وطبعا محتاج تفسير، وهو سفر حبقوق. هو اسمه بالانجليزي HABAKKOK، حبقوق. للأسف ان كلمة حبقوق مش معروفة معناها بالضبط. بعض القديسين بيقولوا اسمها المحتضن او المعانق، والبعض بيقولوا انها محرفة من كلمة أشورية معناها حنبقوق، وده نبات حقيقي. مش مهم قوي سواء يعني اسمها المحتضن أو نبات من نباتات الحديقة، الاسم مش مهم. حبقوق كان من سبط لاوي، وكان من فريق المغنين في الهيكل اللي هم المنشدين في الهيكل. احنا عارفين ان كان في فرق تسبيح في الهيكل، والفرق دي كانت بتاخد مناوبات، كل واحد بياخد الدور بتاعه ويخلصه وتيجي الفرقه اللي بعدها. فهو كان واحد من المغنين في فرق التسبيح، ان لم يكن صاحب دور قيادي ممكن هو يكون رئيس فرقه من فرق التسبيح. السفر ده طبعا لأنه من سبط لاوي فهو كان في مملكة يهوذا. عارفين إن كان في مملكتين، مملكة يهوذا فيها سبطين ومملكة إسرائيل فيها 10 أسباط. هو كان حوالي 600 سنة قبل الميلاد. السفر ده زي ما قلت لحضراتكم 3 أصحاحات. الأصحاح الأولاني نقدر نسميه الحروب الداخلية وتأديب ربنا لشعبه نتيجة انحرافهم، والأصحاح الثاني معاقبة اللي تعبوا واضطهدوا بني إسرائيل رغم أن هم كانوا غلطانين ويستحقوا التأديب. يعني بمعنى تاني، عشان ربنا يعاقب شعبه اللي انحرف وبعد وبدأ كل فريق يظلم الآخر زي ما هنشوف دلوقتي، بيسيب عليهم أمم. والأمم دي في سفر حبقوق هم أمة الكلدانيين، والكلدانيين كانوا شعب عنيف وشديد ومتسلط طبعا من الأمم مش من شعب اليهود. فربنا كان بيسيب على شعبه بني يعني يهوذا الناس دول الصعبين علشان يقدموهم. طبعا هو ما يقصدش ربنا انه يهلكهم، لكن بالعكس ربنا يقصد انه يعاقبهم بتأديب، تأديبا قدمني الرب الى الموت لم يسلمني. في الاصحاح الثاني هنلاقي انه ربنا يبتدي ينتقم بشدة من اللي تسببوا في أذية بني إسرائيل بزيادة على أساس أنهم شعبه وموضوع محبته والوعود اللي وعدها من أول إبراهيم لغاية مجيء المسيح كانت كلها الله ملتزم بيها رغم عدم أمانة الشعب في حفظ وصية ربنا. أما الإصحاح الثالث فده جميل جدا بيسموه مزمور حبقوق أو نشيد، قالوا على آلة من الآلات الوترية اسمه الشجوية. لما نوصل له نشوف يعني جمال هذا المزمور أو هذا التسبيح. نبتدي السفر الإصحاح الأولاني، اللي معاه كتاب يقدر يشوفه أو آيباد أو آيفون يفتحه، يقول الوحي الذي رآه حبقوق النبي. بادي بأن حبقوق زي اللي بيعاتب ربنا إنه شايف الشعب منحرف جدا وبعيد جدا، وإن ربنا سايب عليهم الناس الوحشين دول يأدبوهم. فبيقول له: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. لما تريني إثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. ده الجزء الأولاني. حبقوق أو حبقوق بيتساءل، بيقول لربنا يعني أنت ليه يا رب ساكت على الظلم ده، ساكت على إن ولاد ربنا بيظلموا بعض، ساكت على إن فيه إثم يعني خطايا موجهة إليك أنت شخصيا، واغتصاب وظلم وخصام وترفع المخاصمة نفسها، يعني عمالة بتزيد الخصومات. علشان كده جمدت الشريعة، يعني ما عادش حد دلوقتي بيسمع كلمة ربنا. جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، طبعا يعني حتى القضاة ما بقوش يحكموا بنزاهة ولا بعدل، ولكن هم كمان انحرفوا في الحكم، لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. الحكم يطلع فيه ظلم على الناس المظلومين، يطلع ضدهم أيضا. بيرد عليه ربنا بقى من أول آية 5 لآية 11، يرد عليه ويقول له: انظروا بين الأمم وابصروا وتحيروا حيرة، لأني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. ها أنا ذا مقيم الكلدانيين، الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. وابتدى يعني يوصف هذه الأمم، ولما هنشوف الأوصاف دي ورا بعضها كده، نقطة ورا التانية ورا التانية، هنشوف أنها من عمل إبليس، وكأن الكلدانيين دول يشيروا إلى إبليس، وكأن نشاط إبليس اللي بيحصل أو اللي حصل على شعب الله في ذلك الزمن في القرن السادس قبل الميلاد، كان أساساً أصله انحراف الشعب وبعده عن ربنا وتجاهلهم للشريعة وظلم الناس لبعضها، حتى القضاة بقوا يظلموا في القضاء. شوف بقى بيوصف قوى الشر اللي نتجت عن انحراف الشعب. عشان كده نقدر نسمي الجزء ده من الأصحاح الأول الحروب الداخلية أو المشاكل الداخلية اللي بتحصل في داخل النفس أو قبول الإنسان نتيجة انحرافه عن الشريعة، قبول الإنسان لخديعة الشيطان ولحروب الشيطان ضده. فيقول إيه؟ الأمة دي مرة، نمرة 2 قاحمة تقتحم، نمرة 3 سالكة في رحاب الأرض، يعني ماشية في كل الأمور الأرضية. وخلي بالك من أول هنا عايزين نقول إن الأرض دايما في هذا السفر وفي أسفار كتيرة هتشير للجسد، والسماء هتشير للنفس، على أساس إن ربنا لما خلق آدم خلقه من تراب، فكان جسده من التراب، عشان كده سماه آدم أو أدوم، يعني تراب، تراب أحمر. ده الجسد، لكن نفخ فيه نسمة حياة فصار نفسا حية. فكل ما يختص بالنفس هيسميه سما، وكل ما يختص بالجسد هيسميه كل ما يختص هيسميه ايه؟ أرض. يبقى النفس سما والجسد أرض. سالكة في رحاب الأرض، يعني شغالة على كل شهوات الإنسان الأرضي. تملك مساكن ليست لها، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، لكن هي بتملك المساكن دي، تملك النفوس التعبانة والأجساد المنحرفة والبعيدة، ودي أصلا مش بتاعتها، دي أصلا خلقة ربنا، وتسلط عليها إبليس من ساعة ما خدع آدم وحواء. هائلة ومخوفة، يعني جبار، الشيطان كبير وجبار، من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، بتحكم بنفسها، ملهاش كبير. الشيطان شغال بمخه، ومخه منحرف ولكن في نفس الوقت قوي. شوف، خيلها أسرع من النمور، أحد من ذئاب المساء، فرسانها ينتشرون، يعني الشر منتشر في كل حتة، يطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل، نسر بيطير عشان ينزل على الفريسة في الأرض ويقتحمها ويفترسها. يأتون كلهم للظلم، منظر وجوههم للأمام. يعني إيه منظر وجوههم للأمام؟ يعني مش بصين لفوق، مش بصين للسماء، ده وشوشهم للأمام على طول، على المستوى الأرضي اللي هم بيحاربوا بيه بني آدم كلهم. يأتون كلهم للظلم، يطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل، ويجمعون سبيا كالرمل. ما قالش كنجوم السماء، قال كالرمل، لأنه ده أرضي، الحكاية تعبانة خالص. تسخر من الملوك والرؤساء ضحك لهم، ده أكتر ناس بتحاربهم هم الملوك، لأن الملوك بيتصفوا بالكبرياء وبالانحراف وبالظلم وحاجات كتيرة كده. تضحك على كل حصن، يعني المحصن نفسه، بس محصن نفسه من الخارج والداخل بايظ، تعبان، ضعيف، تضحك عليه. تكوم التراب وتاخده، يعني تاخد النفوس زي ما عايزة، تتعدى روحها فتعبر هذه قوة إلهها. الوصف ده كله مش بس ينطبق على الكلدانيين، لا، ده ينطبق أيضا على عدو كل دير. بس أرجع وأقول، يعني يا جماعة بصراحة كده، عدو كل بر مش هيقدر يدخل، إذا كان بيقدر يدخل في العهد القديم في عهد النعمة، مش هيقدر يدخل إطلاقا إطلاقا، إلا لو كان الإنسان يديله فرصة علشان يدخل. لما حبقوق سمع الكلام ده من ربنا، راح رادد عليه وقال له: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ الأول حبقوق كان بيقول له: أنت سايب الناس دي في الظلم ده ليه يا رب كده؟ فربنا قال له: لا، ده أنا حسيب عليهم الكلدانيين، والكلدانيين دول صفاتهم كذا 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 كذا. فابتدى قلب زي بالظبط قلب موسى، زي بالظبط قلب صموئيل، زي بالظبط قلب داود، الناس الملوك والأنبياء اللي كانوا يتصفوا بالروحانية وبالأمانة في الخدمة، كان يصعب عليهم الشعب جدا لما ربنا يجي يأدبهم رغم أنهم يستحقوا التأديب. فبيقول له: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت، إحنا مش عايزين نموت، ما تسلمناش للموت، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. تأديبات ربنا ما تؤديش للموت إطلاقا، تأديبات ربنا تؤدي إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الحق وإلى حضن الله. يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها. أنت يا رب عملت ده للتأديب. عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه؟ ليه يا رب سكت عليهم؟ كأنه الأول كان مشتكي منهم ودلوقتي صعبانين عليه. لما الكلدانيين ابتدوا يهاجموهم وابتدوا يذلوهم نتيجة لخطاياهم. وتجعل الناس كسمك البحر. سمك البحر ليه قال كسمك البحر؟ لأن يقول لك فلان وفلان والناس دي عاملين زي السمك يأكلوا في بعض. السمك بيأكل السمك، يعني هيأكل إيه غير كده؟ فلما يقول تجعل الناس كسمك البحر يعني بيأكلوا بعض كدبابات لا سلطان لها، تدب على الأرض وتأكل وتفترس الحيوانات الأخرى، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج. فرحانة الأمم إنها بتذل أولاد الله، ليه سيبهم كده يا رب؟ لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها، لأنه بهما سمن نصيبها وطعامها مسمن. أفلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم أيضا؟ هل غاية الوقت ده شبكتها هتفضى وانت مش هتسامح اللي قتلوا ولادك بدون شفقة؟ يقولها كده and continue to slay nations without pity، من غير ما تشفق. هذه الأصحاح الأولاني. يبقى نقدر نقول إن الأصحاح الأولاني ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تساؤل حبقوق لربنا، ليه يا رب سايب ولادك يظلموا بعض ويبتدوا يعملوا الحاجات دي. الجزء الثاني ربنا بيقول له لا، ده أنا حسيب عليهم الكلدانيين علشان يقدموهم، والكلدانيين دول صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، ودي يعني معناها إن هم يعني هيأدبوهم ويذلوهم عشان يرجعوا تاني. لما لقى الحكاية دي والشعب مذلول، الجزء الثالث يقول له يا رب ده أنت إلهي، أنت قدوسي، هيصعب عليك، إحنا مش هنموت، ما تسيبناش نهلك في هذه الظروف ونهلك بواسطة هؤلاء الناس. ما تسيبش الشيطان علينا للأبد يا رب، ما تسيبوش للأبد. في آية جميلة جدا يقول إيه؟ لحيضة لحيضة قليلة أدبتك وإلى الأبد مراحمي أديك. لحيضة أغفل عنك وإلى الأبد مراحمي أعطيها لك. شوف يقول إيه الأصحاح الثاني بقى، ينقسم إلى ثلاث أجزاء برضو. جزء الأولاني طبعا حبقوق في الأصحاح الأولاني قال له أنت إلهي وأنت قدوسي وإحنا هنموت وما تسيبناش كده. فيقول إيه؟ على مرصدي أقف وعلى حصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب على شكواي. كلمة على مرصدي أقف وعلى حصن أنتصب، الآباء القديسين قالوا دي إشارة إلى ربنا يسوع المسيح. من خلال المسيح المرصد اللي هو بيرصد الأعداء علشان يبقى فيه يقظة، ينبه الأعداء إن فيه، ينبه ولاده إن فيه أعداء جايين. وعلى حصن يعني واقف على الحصن، يعني اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. فهنا أفكارنا لازم نعرضها على ربنا، بس لما نعرضها على ربنا نعرضها وإحنا مطمئنين، زي ما نكون على حصن مطمئنين بإيمان وثقة إن ربنا محب البشر مش هيخفي أسراره عننا. علشان كده أحبائي يقول على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب. أنا مش قاعد في الأرض معاهم ونازل في المستوى اللي هم نازلين فيه، لا ده أنا قاعد على الحصن وعلى المرصد وبطلب منك يا رب، كأنه وسيط قاعد على الحصن، وسيط بين الشعب اللي واقع في الخطايا ومذلول من عدو الخير من الكلدانيين، وعينين لفوق للسماء بيطلب من ربنا يقول له هتجاوب على صلاتي وتقول ايه. آية 2: فأجابني الرب اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح ليركض قارئها. معناها ايه الكلمة دي؟ الكلمة دي جميلة جدا، بيقول له اكتب الرؤية وانقشها على الألواح، مش تكتبها على رقوق ولا تكتبها على ورق ولا تكتبها على حاجات، دي تنقش على ألواح، يعني تبقى ثابتة. كلام الرب اللي جاي ده كلام ثابت، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، كلامي ثابت للأبد. انقشها على الألواح، خلي بالك كلمة انقشها على الألواح ديت سبق قبل كده إن ربنا أعطى لموسى النبي الوصية بتاعته على لوحين من حجر، وما زالوا موجودين، والنقش بتاع إصبع الله اللي احنا بنقول عليها في الصيام الكبير الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. كلمة ربنا مكتوبة بإصبع ربنا منقوش على ألواح، كل اللي يقراها يجري ليركض قارئها، يعني يسرع بسرعة، مش يقراها وهو قاعد، يتحرك بسرعة علشان يعمل بيها، لأن الرؤية بعد إلى الميعاد وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. كلمة ربنا زي ما قال أنت أنى يستجيب، ساعات كلمة ربنا تتأخر شوية وإحنا نشك ونتلجلج ونقول في إيه ونضطرب، لكن هو يقول إيه في النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت، إن الكلمة دي توانت انتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. وفعلا ده اللي حصل، أن كلمة الله المتجسد جاء في ملء الزمان في أحسن وقت ممكن يجي فيه وتجسد على الأرض، وأصبحت كلمته مش مكتوبة حتى على لوحين، ده منقوش على قلوبنا، موجود جوانا بروحه القدوس وبالمعمودية المقدسة. قال له بقى ما تخافش، أدي الكلدانيين بقى اللي انت بتقول إن أنا سايبهم ليه، لأ منتفخة. آية 4: هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، الأمة دي منتفخة وغير مستقيمة نفسه فيه، يعني نفسه فيه يعني إيه؟ يعني هو سيد نفسه، هو ملوش كبير، من انتفاخه وكبريائه بيقول يا أرض انهدي ما عليك أدي أنا هو. اللي بعد كده بقى يقول ايه؟ والبار بإيمانه يحيى. عارف الآية دي بولس الرسول اقتبسها 3 مرات في الرسائل بتاعته، اقتبسها في روميا واقتبسها في كورنثوس واقتبسها في عبرانيين، 3 يقول وأما البار فبإيمانه أو بالإيمان يحيى. يبقى أول حاجة كبرياء ونفسه فيه، يعني عنده فراغ داخلي. نمرة اتنين انه بيربح ربح قبيح مش بتاعه. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. كلدانيين دول بيجوا للربح القبيح، يعني من كبريائهم وجشعهم وفراغهم من الداخل، انهم بي 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 بيملى بيته خيرات بس على حساب غيره، بياخد خيرات شعب الله وبيقتنصها لنفسه. المولع بالكسب الطامع يكدر بيته، يجمع الربح القبيح، يقول كده: ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. يعني يبقى خلي بيته فوق قوي قوي، قال يبقى هو في أمان، ما فيش حد هيجي ناحيته ولا حد يأذيه. تآمرت الخزي لبيتك إبادة شعوب كثيرة وأنت مخطئ لنفسك، أن الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب. قلوبهم صلبة زي الحجر، زي الحجر، والحجر والخشب الاثنين بيستعملوا في الايه؟ في التماثيل والأصنام. نمرة ثلاثة: ويل للباني مدينة بالدماء ولو مؤسس قرية بالإثم. يبقى أول حاجة الكلدانيين دول أنا هعاقبهم عشان الكبرياء والفراغ الداخلي، وهعاقبهم كمان عشان الربح القبيح اللي بياخدوه من أولادي، لأن الحجر يصرخ من الحائط، وهعاقبهم لأنهم بيبنوا مدينة بالدم، يعني على حساب دم الناس دول بيخلوهم هم اللي يبنوا المدينة. وللمؤسس قرية بالإثم، بيسخروا شعبي يشتغلوا لغاية لما يموتوا من كتر التعب علشان يبنوا المدن بتاعتهم. هو مش ده اللي بيعمله عدو الخير؟ انه بيستحلب الأشرار او الخطاة الغلابة المغلوبين من شهوات نفسهم. يقول الأرض تمتلئ، هنا بقى: أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ بيتعبوا علشان إيه؟ عشان يعبدوا النار، بيتعبوا علشان يعملوا الباطل لغاية لما يهلكوا. يقول القديس جيروم كده الهرطقة، بيقول كده: أشر سافيك الدم لا يقتلون الجسد بل النفوس بالانحراف عن الإيمان الحي، أي عن الحق، إذ يقول الهرطوخ الكاذب يقتل نفوس كثيرة بخداع إياها، إنه مخادع ومتعطش للدماء. وإحنا الأيام دي شايفين الحاجات اللي بتخلط بين المسيحية وما تسمى بأديان أخرى، حاجة خطيرة جدا. انتبهوا، تمشوش ورا الكلام ده، ده كلام كله عايز يطمس صليب المسيح، عايز يطمس المسيحية تحت أسماء إننا كلنا بنعبد إله واحد وكلنا لنا أديان وكلنا، كل ده كلام فارغ ومفيش حاجة اسمها. الإنجيل المستحدث ده اللي اتكلمت عنه المرة اللي فاتت بأكد تاني من فضلكم، دول بيقول عليهم في حبقوق، بيقول: ويل للباني مدينة بالدماء والمؤسس قرية بالإثم. خلي بالكم منهم، الشعوب يتعبون للنار والأمم الباطل يعيون. الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. خلي بالك بقى، هيجي الظلم ده له آخر، هيجي وقت إن معرفة ربنا يعني هتملى الأرض كلها وهتغطي على مياه البحر. البحر هنا طبعا لسه هنشوفه البحر، لأن ميته ملحة دايما يشير للعالم الذي وضع في الشيطين. ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموا ومسكرا أيضا للنظر إلى عورتهم. اللي بيسكر الواحد لغاية لما يتعرى من النعمة، هنا عورتهم يعني مش لترالي كده، لكن يعني مثلا في يوم من الأيام للأسف الشديد نوح بعد الطوفان وبعد ما ربنا نجاه وبعد كده شرب وسكر وتعرى، وابنه الصغير شافه وعريان، لكن إخواته الكبار مشوا بظهرهم وحطوا رداء على أبوهم عشان ما يشوفوش أبوهم عريان. هنا العورة تشير إلى أن الإنسان بيتعرى من النعمة الإنسان بيكشف قدام ربنا. وعلى فكرة أول نتيجة من نتائج الخطية حصلت في البشرية كلها لما آدم وحواء انفتحت عينيهم عرف أنهما عريانان، مع أنهم قبل كده يقولوا وكان كلاهما عريانين وهما لا يخجلان، لكن لما وقعوا في الخطية كل واحد شاف التاني عريان، فدخلت الخطية أو فكر الخطية إلى كل منهما ناحية الآخر. فهنا دي ثالث نقطة. رابع نقطة السكر. السكر هنا قال عليه ويل لمن يسقي صاحبه سافحا حموا، زي ما قلت لحضراتكم، لغاية لما يسكر ويتكشف قد شبعت خزيا عوضا عن المجد. اشرب انت ايضا واكشف نفسك، جرلتك تدور اليك كأس يمين الرب وقياء الخزي على مجدك. من السكر الإنسان يتقيأ الخزي بدل ما مجد الرب يكون موجود معاه. خمس نقطة اللي هي في آية 18 الوثنية وعبادة الأصنام. ما قلنا نراجع بسرعة كده، الكبرياء والفراغ الداخلي، نمرة 2 الربح القبيح، نمرة 3 العنف وهما بيستغلوا الناس عشان يبنوا مبانيهم بالدماء، الرابعة السكر، الخامسة عبادة الأصنام، ودي أوحش حاجة. ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صاحبه، أو المسبوك ومعلم الكذب حتى أن الصانع صنع يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما؟ ده أنت اللي عامل الصنم ده، تتعبد ليه؟ طب إيه رأيك؟ في عبادة أصنام دلوقتي ولا ما فيش عبادة أصنام؟ لا، في عبادة أصنام، في اللي بيعبد المال. المال ده معمول علشان إحنا نستعمله في التعامل بعضنا مع بعض. في ناس بتعبد المال. الجسد ده ربنا حطه من أجل بقاء النوع البشري، والزواج مكرما. الإنسان ابتدى يستخدم الجسد استخدام وحش ويتعبد وأصبح عبد، ويقول ربنا يسوع المسيح، لأن كل من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، والعبد لا يستطيع أن يكون للأبد في البيت، لكن السيد هو اللي يبقى، أو الابن هو اللي يبقى في البيت. ويل للقائلين للعود، القائل للعود استيقظ، العود اللي هو عود الخشب، وللحجر الأصم انتبه، أهو يعلم، ها هو مطلي بالذهب والفضة ولا روح البتة في داخله. شوف بقى آخر آية في الأصحاح الثاني يقول أما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الأرض. الرب جوه قلبك، جوه نفسك، جوه حياتك، اسكتي قدامه يا كل الأرض، يعني اهمد أيها الجسد، خليك ساكن أيها الجسد، يعني اهدى أيها الجسد، وما تمشيش وراء شهوات وغرائز منحرفة وانحرافات جسدية بطالة. تمشيش وراء الدرجز، ما تمشيش وراء الكيف، ما تمشيش وراء الشرب، تمشيش وراء الجنس، كل هذه أعمال الجسد. عشان كده يقول آخر آية اللي فيها رجاء في الآخر خالص، يقول لأن آية 20 بسرعة نكررها تاني، أما الرب ففي هيكل قدسه، أنت هيكل قدس الرب، فاسكتي قدامه يا كل الأرض، يعني يا شهوات جسدي اسكتي، لأن الله هو مقدس. الأصحاح الثالث والأخير ترنيمة جميلة جدا. يبقى نراجع بسرعة، الأول الحروب الداخلية وأثرها في النفس والجسد، وهي نتيجة لضعفنا أيضا، إن إحنا بندي للشيطان فرصة. نمرة 2 أن الله سيقتص من الشيطان، مش هيسيبه. ليه؟ لأن الشيطان في الصفات الخمسة اللي احنا قلناها في الأصحاح الثاني واللي آخرها وأوحشها عبادة الأصنام اللي الإنسان بينحرف بفكره ويعبد أمورا أخرى بعيد عن الله. الأصحاح الثالث والأخير جميل جدا جدا، صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. الشجوية نوع من الآلات الوترية زي العود زي الربابة زي الجيتار زي القيثارة، اسمها الشجوية لأن فيها شجن كده وفيها يعني فيها موسيقى. وزي ما قلت لحضراتكم إن حبقوق ده من سفر اللاويين، من سبط اللاويين، كان لاوي وأيضا كان من المرنمين في سبط اللاويين، لأن اللاويين كان لهم أعمال كتيرة، اللي بيشيل التابوت واللي بيقدم ذبائح واللي بيخدم هنا واللي بيخدم هنا مع الكهنة، وكان هناك فرق للموسيقى بتقول ترانيم ومزامير في هيكل الرب. فبيقول إيه؟ يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. في وسط السنين عرف في الغضب اذكر رحمتك. عملك في وسط السنين احييه يا رب. مش معقول انت هتخلق الانسان وتديله مواعيد وبعدين تسيبه يموت في خطيته. عملك في وسط السنين في طول العالم احييه، يعني ما تسيبوش يموت. في وسط السنين عرف في الغضب اذكر رحمة، يعني وانت بتغضب يا رب اوعى يدوم غضبك الى الابد. واحنا بنصلي واحنا نقول ولا يدوم غضبك علينا، طبعا يا رب انت بتغضب مش على اشخاصنا لكن على خطايانا، بتغضب على افعالنا، بتغضب على تصرفاتنا، بتغضب على ظلمنا لاخواتنا، بتغضب على افكارنا المنحرفة وشهوات نفوسنا وشهوات أجسادنا اللي بتبعدنا عنك. أنت بتغضب علينا لكن لا يدوم غضبك إلى الأبد. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت. يا رب عملك في وسط السنين أحييه، في وسط السنين عرف في الغضب اذكر رحمة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. الأول عمل الله في العالم كله، أعمال الله عبر السنين كلها. الجزء الثاني من 3 ل 12 أعمال الله بقى خدها رجع لجبل سينا. فاكرين جبل سينا ده كان فيه إيه؟ كان فيه لوحاء العهد، كان فيه المكت اللي ربنا صوره وداه لموسى النبي عشان يعمل هيكل سليمان، كان فيه كل الأمور والوصايا اللي اتكتبت في سفر الخروج وسفر اللاويين وبقية أسفار التوراة الخمسة من أول جبل سيناء. بس في آية جميلة قوي يقول الله جاء من تيمان. قعدت أدور على كلمة تيمان دي، تعرفوا لقيتها إيه؟ تيمان كلمة من أصل عربي معناها قمة الحب، والحب لما يعني يتملك على الإنسان فيعمل أي حاجة عشان محبوبه. عشان كده يقولوا فلان ده متيم بفلان، جاية من إيه؟ من كلمة تيمان. أتابي الآية دي معناها الله جاء من قمة محبته اللانهائية للبشر، قمة محبته اللي مستعدة أن يفعل كل شيء وأي شيء. وفعلا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الله جاء من تيمان والقدوس جاء من جبل فاران. جبل فاران ده في طريقه لجبل سينا، كان من زمان كده من حتة الجزيرة وبعد كده سموها الحجاز والحاجات زي كده اللي عندهم يعني، لكن كان جاي في السكة من الجنوب وطلع كده وعدى البحر الأحمر وطلع على إيه؟ جبل سيناء. جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. أنا قلت لكم إيه في الأول بقى؟ السماوات تشير إلى إيه؟ إلى النفس البشرية، والأرض تشير إلى إيه؟ الأرض تشير إلى الجسد. فيقول جلاله غطى نفسي والأرض جسمي امتلأ من تسبيحه، وسبحك بكل فمي بكل قلبي بكل جسدي، سبحك بالمطنيات بالترانيم اللي من أعماق قلبي. ليه؟ لأن جلالك غطى نفسي، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه. هل فعلا نفسي يا ربي مليانة بجلالك؟ هل فعلا جسدي يا ربي باستمرار بيفرح بالتسبيح ليك، ولا بأغاني العالم وحاجات العالم وشغل العالم ده؟ لا، هنا الآية دي تشير إلى ظهور ربنا في مجده بطريقة ملموسة. لما موسى استلم الشريعة نزل على جبل سينا، يقول كان منظر الرب كنار آكلة على رأس الجبل، فجاء من سيناء وأشرق من سعير وتلألأت من جبل فاران. النفس تفرح بمجد الرب، والجسد يفرح بتسبيح اسمه القدوس. وكان لمعان كالنور، أنا هو النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان، له من يده شعاع، وهناك استتار قدرته، مخبي قدرته، وله من يده شعاع. أنا شايف في الآية دي إشارة للتجلي. لمعان كالنور ومن يده شعاع، ولكن استتار قدرته جواه. بطرس وبولس ما شافوش، آسف، بطرس ويوحنا ويعقوب الثلاثة اللي شافوا موسى وإيليا حوالين المسيح على جبل التجلي، قدرته جواه، لكنه منطلع من رجليه من 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 إيديه شعاع، وهو جسمه كان يلمع أكثر من لمعان البرق، أكثر من لمعان البرق، وثيابه كانت بيضاء لأن جسمه نفسه كان يشع نورا، والشعاع طلع منه، لكن قدرته من جواه ما بينهاش إلى غاية ما بعد الصليب. قدامه ذهب الوباء، وعند رجليه خرجت الحمى. يقول الكتاب في إنجيل لوقا، في الإنجيل بتاع الساعة 11، عن حماد سمعان: كانت حماد سمعان قد أخذتها حمى شديدة، فوقف فوقها وزجر الحمى فتركته. يعني يقف فوقها، يعني هي نايمة على الأرض كده، هو واقف، فيقول عند رجليه خرجت الحمى. شوف، كأنه شايف المعجزة العظيمة دي، وقدامه ذهب الوباء، وباء الخطية قدامه. منين ما المسيح يمشي ينكسر الوباء ويذهب بعيدا. واحنا النهاردة في أيام الوباء نقول له قدامك يذهب الوباء يا رب. النهاردة الصبح كنت مع شخصية غير مسيحية، مش عايز أقول يعني اسمها ولا ظروف كانت إيه، لكن بنتكلم على احتفال كده كان بيتعمل، فبتقول بقت احتفالاتنا بقت مختلفة وحياتنا بقت مختلفة. بس شوف يا بونا، هي بتقول لي: شوف يا بونا، شوف حضرتك، الناس استفادت قوي قوي من الوباء، الحياة الروحانية زادت عند الناس، وابتدوا يحسوا إن المال وإن القدرة وإن الجاه وإن العظمة بتاعت العالم دي ملهاش ولا فايدة خالص. فابتدوا راحوا على قد ما قدرت يعني توصف يعني روح في روح روحانية جت في الناس. قلت أشكرك يا رب، بتشتغل حتى في غير المسيحيين، وأولادك عمالين ساعات يتضجروا ويشتكوا ويقولوا زهقنا، يقولوا تعبنا، يقولوا عملنا، حياتنا خلاص بقت صعبة، ودي واحدة ما هياش مسيحية ولكن بتقول هذا الكلام، إن احنا استفدنا روحانيا من الوباء. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض، يقيس الأرض يعني القياس هنا يعني يملكها. انت عارف القياس حبال المساحة، وقعت ليه في أرض خصبة. المزمور اللي بيقول حبال المساحة وقعت ليه في أرض خصبة، مزامير داود النبي، فبيقول: وقف وقاس الأرض، نظر فرجف الأمم، ودكت الجبال الدهرية وخسفت أكام القدم مسالك الأزل له. ده مزمور أهو راجع، المسيح أهو راجع. رأيت خيام كوشان تحت بلية رجفت شقق أرض مديان. ما هي كوشان؟ هي مديان. الخيام اللي كانت فيها دي بقت تحت بلية، لأنه ساعة لما هيجي المسيح الأرض كلها ترتجف وتبقى بلاء ما عدا أولاد الله. هل على اسمع الآية دي بقى، هل على الأنهار حمي يا رب؟ هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك؟ خد بالك بقى، فرق كبير بين الغضب وبين السخط. السخط هنا معناها إن ما فيش رجاء، لكن الغضب في رجاء. عشان كده قال على الأنهار حمي يا رب، على الأنهار حمي غضبك، لأن النهر ميته حلوة والنهر يشير إلى أولاد الله. البحر ميته ملحة والبحر يشير إلى العالم الخاطئ، إلى العالم الخاطئ. عشان كده موسى عدى بني إسرائيل البحر الأحمر، لكن ما دخلوش أرض المعاد، قعدوا في أرض سينا. وبعد 40 سنة يشوع عداهم نهر الأردن، وده نهر ميته حلوة، فدخلوا بعدها على طول إلى أرض المعاد. ووزع عليهم يشوع، أي الذي يرمز ليسوع المسيح أرض الميعاد. والمسيح قال في بيت أبي منازل كثيرة، أنا أمضي لأعد لكم، حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. الأنهار، اسأل نفسك أنت نهر ولا بحر؟ لا يا حبيبي أنت مش بحر، أنت ميتك مش ملحة، أنت ميتك تجري منها أنهار ماء حي. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أمال إيه اللي خلي أنهار الماء الحي ما تجريش؟ لما أنا أفصل نفسي من جوايا عن المسيح. ارجع، ارجع بسرعة، أنت نهر مش بحر. البحر ده هو العالم الشرير اللي عايش في العسل ونايم في العسل نوم زي ما بيقولوا، ولا دريان بخلاصه. لكن أنت ليك خلاص، ليك رجاء، ليك إله، ليك محب. أنت قدس الهيكل الرب، أو هيكل قدس الرب، أو الروح القدس عملك هيكل لسكناه. هل على الأنهار حمي يا رب؟ هل على الأنهار حمي غضبك؟ أو على البحار سخطك؟ حتى أنك ركبت خيلك، مركباتك مركبات الخلاص، عرية قوسك تعرية. دي نبوة عن التجسد، قوتك قوسك عر، يعني سبت مجدك. أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عرية قوسك تعرية، سباعيات سهام كلماتك، كلمتك زي السهم، كلماتك كلامك زي السهم، ولكنه كامل. سباعيات، عدد السبعة ده معناها أنها إيه؟ كاملة. والسهام دي كلمة الرب، قوية وحية وأمضى من كل سيف ذي حدين. هي نفس الكلمات. الوحي الإلهي الموحي به هو الروح القدس، والروح القدس يتكلم الآن على لسان أولاده، فيقول سباعيات سهامك، سهام كلمتك. وهناك يقول سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. وبعدين التاني كمان يقول كلمة الرب، بولس الرسول، قوية وحادة وأمضى من كل حية وأمضى من كل سيف ذي حدين. شققت الأرض أنهارا، الأرض الجافة شقت فيها فبقى يجري فيها الأنهار. يعني نفوسنا الجافة المعدمة اللي ما فيهاش أنهار، لما أنت دخلت بروحك القدوس قلبنا عملت فيها أنهار ماء تخرج فضائل، اللي هي أنهار الماء الحي اللي تطلع من بطننا. أبصرتك ففزعت الجبال، سيل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها. المياه بقى أمواج البحر أدت صوتها، يعني المية مش يجدة مش راكدة، المية حية، والمية الحية تنمي والمية الراكدة تعطن. خد بالك في المزمور الأولاني يقول إيه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الموافقين، في طريق المضطرين فيكون، وفي طريق الخطاة لم يخف، في مجلس المستهزئين لم يجلس إلى آخره، فيكون مثل الشجرة المغروسة على أنهار المياه الحية، على أنهار ماء حية أو على المياه الحية. الشجر مغروس في مياه حية، يعني المية ماشية على طول فبتجيب له أكسجين فبتطلع خير وتنمي الشجرة. هنا يقول أعطت اللجة صوتها، يعني المياه إيه؟ ماشية مش مياه راكدة. رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقف في بروبهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. الشمس والقمر وقفوا لما يشوع كان بيحارب، وقعد يحارب 48 ساعة، والشمس استنت والقمر استنى. لما أمر إنه ما تغيبش الشمس وما جيش القمر إلا ما انتهي من عمليق، وفعلا هزمهم. فهنا بيقول الشمس والقمر وقف في بروجهما لنور سهامك الطائرة للمعان برق مجدك. وأيضا يقول إن الطبيعة كلها تخدم الإنسان بأمر الله عندما يطيع الإنسان الله ويحفظ وصاياه. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم. بغضب خطرت في الأرض علشان ولادك ننجيهم، وبسخط دست الأمم. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الفرق بين الغضب والسخط. خرجت لخلاص شعبك، لخلاص مسيحك. ايه ده؟ ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم على ربنا يسوع المسيح المخلص اللي جاي علشان يخلص بمسيحه كل مسيح. المسيح هو الإله الوحيد الذي أتباعه اسمه مسيحيين. لما بيقولوا إن المسيح ده نبي من الأنبياء، ما فيش حد اسمه مسيحي إلا الذين يؤمنون بالمسيح، نبي الأنبياء، ملك الملوك، إله الآلهة، ومخلص البشرية كلها. سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. تقطت بسهامك رأس قبائله، عصفوا لتشتيت ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك، قوة من المياه الكثيرة. على البحر كده حصل إيه؟ حصل إيه؟ حصل كل فرعون ومركباته، كل فرعون ومركباته غرقوا في البحر. بس في الأول، في الأول سلكت بخيلك، مشيت مع شعبك يا رب. قوة من المياه الكثيرة تكومت هنا وهنا لما سلكوا في البحر. ولما عاد بني إسرائيل كلهم، جه فرعون فانطبقت المياه عليه وغرق هو وكل مركباته. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي. سمعت الكلام ده منك يا ربي فأنا خفت، خفت فعلا فعلا. أنا من جوايا، من جوايا ارتعدت. أنت هتعمل الكلام ده كله معانا يا رب، كتر خيرك. دخل النخر في عظامي وارتعدت في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يزحمنا. لما يمشي الشعب اللي بيزحمنا ده أنا هبستريح. وتختم النبوة بتاعت حبقوق بالثلاث آيات الآتية ويقول إيه؟ فمع أنه لا يزهر التين، مفيش ثمر في التين، ولا يكون حمل في الكروم، مفيش في العنب، يكذب عمل الزيتون، مفيش زيتون، والحقول لا تصنع طعاما، مفيش لا قمح ولا شعير ولا طعام، ينقطع الغنم من الحظيرة، مفيش غنم علشان نقدمها ذبيحة، ولا بقر في المزاود علشان يرعى وعلشان نقدمه ذبائح. يعني مفيش تين، التين يشير للكنيسة. وقلت قبل كده الحكايه ديت، كل بذور التين دي اللي كلها ملزوقه في بعضها بماده لزجه حلوه جميله جدا تشير للكنيسه واعضاء الكنيسه اللي كلهم اعضاء في جسد واحد، وما فيش في حمل في الكروم اللي بنقدم بيه جسد المسيح الخمر والزيتونة علامة السلام والحقول اللي تصنع قمح اللي هو خبز الحياة، ينقطع الغنم من الحظيرة والبقر في المزود، ما فيش ذبائح الدين نقدمها. لكني مع كل هذا عندي رجاء إني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. هو هيرجع تاني للتينة زهرها، وهو هيرجع للكروم حملها، وهيرجع للزيتونة ثمرها، وهيرجع للحقول قمحها وشعرها، وهيرجع للحظيرة غنمها، والمزاو يرجع بقرها. ليه؟ لأنه هو يسوع المسيح الذي به أبتهج وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل اللي بتجري ويمشيني على مرتفعاتي. في آخر حاجة، السيد الرب أو الرب السيد قوتي، قوتي هو تسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. يجعل قدمي كالأيائل، الغزلان السريع أسرع نوع من أنواع الغزلان اللي هي الأيائل، ويمشيني على مرتفعاتي. مش همشي بقى في الأرض، عندي مرتفعات، رفعت عيني إلى الجبال، عندي جبال عظيمة وعندي مرتفعات عظيمة. أنا مش هنزل على الأرض والأرضيات وشهوات العالم، لكن حيمشيني على مرتفعاتي. أمشي من مرتفع الاتضاع لمرتفع الانسحاق، لمرتفع إنكار الذات، لمرتفع الرجاء، لمرتفع السلام، لمرتفع الفرح الحقيقي، لمرتفع المحبة التي هي أعلى درجة ممكن أن يصل إليها الإنسان، وهي أن يمتلئ قلبه وتمتلئ نفسه بالمحبة لكل خليقة الله. من خلال محبة المسيح لينا نحب أو أحبائنا كلهم ونحب أعضائنا أيضا. الرب السيد قوتي يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. وينتهي بأنه بيمضي أنه هو اللي كتب النبوة، فبيقول لرئيس المغنين على آلاتي ذوات الأوتار. يعني أنا مسؤول أمام الله اللي نطق على لساني بهذه النبوة العظيمة وقلت هذا المزمور الجميل الذي يعزينا ويعطينا رجاء، سواء الحروب الداخلية، حروب النفس من جوه، أو الحروب الخارجية، الاضطهادات والأتعاب والظلم اللي بيجي علينا من الخارج. الله مخلصي، أما البار فبالإيمان يحيا. الإيمان العامل بالمحبة، مش الإيمان اللفظي، مش الإيمان اللي بقول بيه أنا أؤمن بالمسيح، أنا عارف المسيح، أنا بقرأ الإنجيل، أنا بصلي. لا، مش بس ده. الإيمان، أرني إيمانك وأنا بأعمالي أريك إيماني. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، وبارك في تأملات هذه السلسلة من أنبياء العهد القديم أو نبوات العهد القديم القصيرة. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. أي سؤال؟
هنا الصلوة بتاعت حبقوق دي بتتقالي ليلة أبو رمسيس، ولا
بتهيألي أجزاء منها بتتقال
جزء منها في الأول؟
طبعا، لأنها صلاة قوية جدا وبتتكلم عن التجسد وبتتكلم عن عمل الله. يعني في سؤال تاني؟
أنا أبونا سامية جرجس،
تفضلي.
هو نفهم من كده ان صلاة اللي هو المزمور الثالث في الاصحاح الثالث ان هم انتصروا على الكلدانيين، ولا هو قالوا فرح كده وخلاص؟
لا طبعا، تاريخيا انتصروا على الكلدانيين، بس احنا واخدينها من الناحية الروحية، بنشبه الكلدانيين بالشياطين اللي ربنا بيسيبهم علينا، وبعدين هو بيهزمهم من اجلنا. فهو المسيح هزم الشيطان على العود الجديد، مش العود اللي هم بيعبدوه السواري اللي كانوا بيعملوها ويسجدوا تحتها ويرتكبوا الخطايا الوحشة البطالة الجسدية كنوع من العبادة. لا، المسيح خد العود ده واتصلب عليه عشان يهد كل تماثيلهم، عشان يهد مملكة إبليس اللي قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء بالمرة. لكن حتى تاريخيا ربنا أعطى نصرة لبني إسرائيل على الكنانيين. بس هنا احنا واخدين النبوة دي، أصل حبقوق كان معاصر لأنبياء تانيين، وأنا ما بحبش أخليها نوع من التاريخ أو درس تاريخي أكتر ما ناخد معاني روحية نستفيد بيها من 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 الكلام ده، لأن الكلام ده طبعا فات عليه 600 سنة قبل الميلاد، يعني احنا في 2600 وكام دلوقتي. طبعا من أجل كده بفضل إنما تبقاش دراسة أكتر من تبقى تأملات روحية مفيدة.
لا، حلو حلو قوي بونا، بس عندي طيب نقطة عجبتني، هي تأمل يعني ما هي السؤال. لما هو حبقوق قال عيناك أطهر من أن تنظر الشر،
طبعا
عجبتني قوي الآية دي، لأن ساعات أنا يصعب عليا ربنا، أحس إن أنا زعلانة عليه من الحاجات اللي الواحد بيعملها، أو الكلام الوحش اللي بنقوله، أو الشر
هو
اللي
بيصعب
بنعمله،
عليه.
الواحد يبقى عايز يصلي له يعني سر، يعني مش بس يعني مش بس
هو
نصلي لنفسنا، الواحد بقى صعبان عليه ربنا، فدي
بس
نقطة
ما
خاصة
يصعبش
قوي.
عليك ربنا، لان في حاجتين. الحاجه الاولانيه، معلش ما ابتديت اديك الكلمه دي في المانيا من 30 سنه، يعني ما يصعبش عليك ربنا، يصعب عليك نفسك اللي بتخلي ربنا يحس كده. الله المسيح على الصليب قال له إلهي إلهي لما تركتني، واحد من الآباء بيقوله لأن الآب تطلع فرأى كل خطايا البشرية على كتاف المسيح. تخيلوا كل خطايا البشرية من آدم لآخر الدهور المسيح شايلها على كتافه على الصليب. فكأن الله، كأن الله، هو بيقول تأمل يعني، كأن الله كده الآب كده يعني جه بطرفه كده كأنه بعد، فقال له إلهي إلهي لماذا تركتني. ودي كانت موجودة أيضا في مزمور 22 من مزامير داود النبي، هتلاقيها إلهي إلهي لماذا تركتني. دي أول نقطة. النقطة الثانية أن الستات لما كانوا بيبكوا عليه قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. فما صعبش عليك ربنا، صعب علينا نفسنا اللي هي بتؤدي إلى اللي احنا فيه ده، لما يعني نخالف وصية ربنا ونحزن قلبه من جوه.
ايوه، نحزن قلبه.
أي سؤال تاني؟